الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس لقراءتنا ومدرستنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود، حيث كنا قد وقفنا على قوله: فصل في مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة في ذلك. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم الصالح والعمل النافع. ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، وفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة في ذلك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام 30 شهرا، وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام الرضاع 2 حولين كاملين. فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل، وهو 6 أشهر. فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تلد لدون 6 أشهر إلا أن يكون سقطا. وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة رضي الله عنهم.
يعني ليس في المسألة نص نبوي، وإنما مفهوم من الآية بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، أن المرأة لا يمكن أن تلد لدون 6 أشهر جنينا حيا.
فذكر البيهقي وغيره عن حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر رضي الله عنه أوتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر، فهم عمر رضي الله عنه برجمها، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، 6 أشهر حمله، وحولان تمام الرضاعة، لا حد عليها. قال: فخلى عنها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال علي: ليس ذلك عليها. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وفصاله 2 عامين. فأمر بها عثمان أن ترد فوجدها قد رجمت. وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة 9 أشهر كفاها من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت 7 أشهر كفاها من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت 6 أشهر كفاها من الرضاع 24 شهرا، كما قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. انتهى كلامه. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما تغيض الأرحام ما تنقص عن 9 أشهر، وما تزداد أي وما تزيد عليها. ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير. وقال مجاهد أيضا: إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانا من الولد، وما تزداد قال: إذا زادت على 9 أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها. وقال أيضا: الغيض ما رأت الحامل من الدم في حملها، وهو نقصان من الولد، والزيادة ما زاد على 9 أشهر وهو تمام النقصان. وقال الحسن وما
اللغة معروف أن الغيظ يأتي بمعنى النقصان، ولكن فهم الآية بالسياق بهذه المعاني ففهم الصحابة مقدم. نعم.
وقال الحسن وما تغيظ الأرحام ما كان من سقط، وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر. وقال عكريمة ما تغيظ الأرحام الحيض بعد الحمل، فكل يوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرة، فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل يوما. وقال قتادة الغيض السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر. وقال سعيد بن جبير إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد، فهو نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل. تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعولهما محذوف، وهو العائد على ما الموصولة، والغيض النقصان ومنه وغيض الماء وضده الزيادة.
مفعوله يقول عائد على ماء الموصولة، إن الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ، وما أي والذي، هذه الموصولة، تغيظ الأرحام، تغيظ الأرحام أي من الذي كان، من الذي كان. نعم.
والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يحدث فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلك دونكم، كما هو العالم بما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو أنثى. وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. فهو سبحانه المتفرد بعلم ما في الرحم، وعلم وقت إقامته فيه، وما يزيد من بدنه وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه، كالسقط التام ورؤية الدم وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان.
ما ذكره ابن القيم مما قال عنه التحقيق لا يخالف ما سبق من كلام الصحابة والتابعين، فإن هذا كله داخل فيما ذكره من التحقيق. نعم.
قال رحمه الله فصل: وأما أقصاها فقال ابن المنذر اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الطائفة أقصى مدته سنتان، وروي هذا القول عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن الضحاك وهرم بن حبان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين، وهذا قول سفيان الثوري.
أن كل واحد منهما، الضمير راجع إلى الضحاك وإلى هرم بن حبان، فروي أنهما كل واحد منهما مكث في بطن أمه ما سنتين.
وفيه قول ثاني وهو أن مدة الحمل قد تكون 3 سنين. روينا عن الليث بن سعد أنه قال حملت مولاة لعمر ابن عبد الله 3 سنين. وفيه قول ثالث إن أقصى مدته 4 سنين، هكذا قال الشافعي رحمه الله. قلت عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، إحداهما أنه 4 سنين والثانية سنتان. قال واختلف فيه عن مالك، فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي، وحكى ابن الماجشون عنه ذلك، ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت 5 سنين. وفيه قول آخر أن مدة الحمل قد تكون 5 سنين، حكي عن عباد بن العوام أنه قال ولدت امرأة معنا في الدار 5 سنين، قال فولدته وشعره يضرب إلى ها هنا وأشار إلى العنق، قال ومر به طير فقال هش. وقد حكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل 5 سنين. وفيه قول خامس قاله الزهري: إن المرأة تحمل 6 سنين و7 سنين فيكون ولدها محشوشا في بطنها. قال: وقد أتي سعيد بن مالك بامرأة حملت 7 سنين. وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأننا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب هو الأشهر 6، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا. وهذا قول أبي عبيد، ودفع بهذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: المرأة التي روته عنها مجهولة. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكحها فالولد له. وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي نص سير الطبائعيين لها رب قاهر قادر يتصرف فيها بمشيئته وينوع فيها خلقه كما يشاء، ليدل من له عقل على وجوده ووحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله، وإلا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد؟
طبعا كما قال ابن القيم، القول الراجح التوقف في أقصى مدة الحمل، لأن الخالق سبحانه قادر أن يبقي الجنين في بطن أمه لا يكبر، يبقى على حجمه، كما نحن نرى في الأحياء من يولد ثم لا يكبر، ونحن نرى أيضا في الأحياء من يولد ثم يبقى مع مر السنين، يقولون عمره 20 سنة لكن يقولون عقله ما كبر. فالذي قدر على أن لا أن يجعل عقله لا يكبر قادر على العكس، أن يجعل جسمه لا يكبر وعقله يكبر. فإذا التحديد أقصى مدة الحمل إنما هو قول بلا دليل فيتوقف فيه. ولكن لو أن الرجل احتاج إلى هذا في الحكم القضائي، لأن هذا يحتاج إليه الإنسان، مثلا رجل مات وامرأته حامل، بقي الحمل طيب 1 أو 2 سنين، إلى متى تبقى في العدة؟ معلوم أن الحامل عدتها لا تنقضي إلا بالوضع، فهل يعقل أنها تترك؟ حينئذ يمكن في عصرنا اليوم أن يقال بتدخل الأطباء وإخراج الجنين من الرحم، الأمر اليوم سهل. فإذا لا يوجد داعي أن نقول حدا، وإنما يرجع مرجع ذلك حين تعلق الأحكام بالجنين، يكون مرجع ذلك إلى القضاء. وكلنا نعلم أن الرحم رحم، ولكن الله سبحانه وتعالى يخالف بين الأرحام فيخرج ذكرا وأنثى وعاقلا وغير عاقل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أين في الطبيعة خلق هذا النوع الإنساني على 4 أضرب؟ أحدها: لا من ذكر ولا من أنثى كآدم صلى الله عليه وسلم
عليه السلام.
الثاني: من ذكر بلا أنثى كحواء عليها السلام
صلوات الله عليها. يعني الذي جاء في القرآن في حق الأنبياء السابقين إيش؟ السلام، ولا لا؟ سلام على نوح في العالمين. إذن ما جاء ذكر الصلاة. نعم.
وحواء شيخنا
عليها السلام
حتى ولم تكن نبيا.
نعم، لأن السلام يجوز على المسلم والمسلم بمعنى الدعاء.
الثالث: من أنثى بلا ذكر كالمسيح عليه السلام. الرابع: من ذكر وأنثى كسائر النوع.
تأمل أن الخالق سبحانه وتعالى جعل المخلوقات على هذه الأنواع 4، أما في العقل البشري لا يستوعب إلا من ذكر وأنثى، لكن الخالق جل وعلا أفعاله فوق تصورات البشر. نعم.
ومن أين في الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل وهذه الأعضاء والرباطات والقوى والمنافذ والعجائب التي ركبت في هذه النطفة المهينة؟ لولا بدائع صنع الله ما وجدت تلك العجائب في مستقدر الماء.
الله أكبر. أي والله، في مستقدر الماء، الماء هذا لو جعل ثوبك تروح تغسله، كيف خلقت منه؟ أنى لطبيعة لا عقل لها ولا نظام فيها. الطبيعة لا تخلق النظام، الطبيعة لا تخلق إلا العشوائية.
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟
الله أكبر. في أي صورة ما شاء ركبك، ذكر أو أنثى، أو لا ذكر ولا أنثى، خنثى، في أي صورة ما شاء ركبك، عاقلا أو مجنونا، جميلا أو قبيحا، أبيض أو أصفر أو أحمر أو أسود، سبحان الخالق جل في
علاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة بما أشهده كل عبد على نفسه من حاله وحدوثه وإتقان صنعته وعجائب خلقه وآيات قدرته وشواهد حكمته فيه. ولقد دعا سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه فقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا في القرآن كثير لمن تدبره وعقله، وشاهد منك عليك. فمن أين للطبيعة والقوة المحصورة هذا الخلق والإتقان والإبداع وتفصيل تلك العظام وشد بعضها ببعض على اختلاف أشكالها ومقاديرها ومنافعها وصفاتها؟ ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم والعصب؟ ومن فتح لها تلك الأبواب والمنافذ؟ ومن شق سمعها وبصرها؟ ومن ركب فيها لسانا تنطق به وعينين تبصر بهما وأذنين تسمع بهما وشفتين؟ ومن أودع فيها الصدر وما حوى من المنافع والآلات التي لو شاهدتها لرأيت العجائب؟ ومن جعل هناك حوضا وخزانة يجتمع فيها الطعام والشراب وساق إليه مجاري وطرقا ينفذ فيها فيسقي جميع أجزاء البدن؟ كل جزء يشرب من مجراه الذي يختص به لا يتعداه، قد علم كل أناس مشربهم. ومن أخذ منها تلك القوى التي بها تمت مصالحها ومنافعها؟
كيف يعني إنسان لو فقط يفكر؟ هذا كل الأطباء والطبائعين يقولون أن جسم الإنسان 70% ماء. طيب كيف يصل الماء في كل مكان بقدر معين وما أنتم له بخازنين؟ حتى لو تبي تخزن الماء ما تقدر. لا إله إلا الله. نعم.
ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة وعلمها ما لم تكن تعلم وألهمها فجورها وتقواها ونقلها في أطوار التخليق طورا بعد طور وطبقا بعد طبق؟
من ألهمها أن الصدق زين وأن الكذب شين؟ من ألهمها أن العقوق شين وأن البر زين؟ سبحان الخالق جل في علاه. نعم.
وطبقا بعد طبق إلى أن صارت شخصا حيا ناطقا سميعا بصيرا عالما متكلما آمرا ناهيا مسلطا على طير السماء وحيتان الماء ووحوش الفلوات عالما بما لا يعلمه غيره من المخلوقات قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.
الله أكبر. يعني إنسان يعلم علم اليقين بالمشاهدة أنه مخلوق من ماء مهين، ثم بعد ذلك يدخله الكبر والكفر والشرك. وأعجب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنما يعطى السمع والبصر بعد ولادته وخروجه من بطن أمه، احتج بقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، واحتج بأنه في بطن الأم لا يرى شيئا ولا يسمع صوتا، فلم يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة، وليس ما قاله صحيحا ولا حجة له في الآية، لأن الواو لا ترتيب فيها، بل الآية حجة عليه، فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه. وقد تقدم حديث حذيفة بن أسيد الصحيح: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها. وهذا وإن كان المراد به العين والأذن، فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهما، وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف على زوال الحجاب المانع عنه، فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي عمله. والله أعلم.
يعني العلماء يفرقون بين السمع وبين آلة السمع، فآلة السمع الأذن، لكن السمع وظيفته قد تكون الآلة موجودة لكن لا يسمع، يفرقون بين العين وبين وظيفته، قد يكون العين آلة النظر موجودة ولكن لا يستطيع أن يبصر، قد يكون الأنف موجودا لكن لا يستطيع أن يشم. فإذا الله جل وعلا هو الذي أوجد آلة الشيء ووظيفته، فإذا قال إن الله أوجد الأذن والعين في رحم الأم لكن القوة السمعية القوة البصرية بعدما يخرج من بطن الأم، هذا لا يستبعد، لأن الجنين في بطن أمه كالموضوع على عينه غشاوة، فأنى له أن يبصر، وكالذي في على أذنه شيء يمنعه من السمع فأنى له أن يسمع، ولكن هذا البحث لا فائدة منه، مع أن أكثر الأطباء وأكثر الفقهاء يقولون أن الجنين يسمع، وأنا لا أشك في أن الجنين يسمع ويتأثر، ولهذا ينبغي للوالدين أن يكونا صالحين، يكون صالحين في الأذكار، في القراءة، في التلاوة، في الصلاة، في الأحوال، في الأخلاق، في الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل في ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه عند تمام نصف السنة. يعرض للجنين في هذا الوقت أن يهتك غشاؤه والحجب التي عليه، وأن ينتقل من عن مكانه نحو فم الرحم، فإن كان الجنين قويا وكانت أغشيته التي تغشيه وسرته أضعف تم الولاد، وإن كان الجنين ضعيفا وأغشيته وسرته أقوى فإما أن يهتكها بعض الهتك ولا يولد فيبقى مريضا 40 يوما إلى تمام آخر الشهر 8، فإن ولد في هذه 40 يوما مات ولم يكن تربيته ولا بقاؤه.
ولم يمكن.
أحسن. ولم يمكن تربيته ولا بقاؤه، وإن هو هتك أغشيته كل الهتك حتى لا يمكن تلافي ذلك ولم يولد مات، فإن لم يسقط قتل الحامل به، وإن هتك أغشيته هتكا يمكن تلافيه بقي ولم يمت ومكث في موضعه الذي تحرك نحوه وانقلب إليه عند فم الفرد، وإنما يعرض لهم المرض في هذه 40 يوما إذا لم يولدوا بعد تحركهم، لأنهم ينقلبون عن مكانهم الذي نشأوا فيه وتتغير مواضعهم من خلاع السرة بانتقالهم، ولأن أمهاتهم يعرض لهن
يعرض
لهن أن يمرضن عند ذلك لتمدد الأغشية وانخلاع السرة المتصلة بالرحم منهن، ولأن الجنين إذا انحل رباطه ثقل على أمه.
طبعا هذا مشاهد، أن الجنين إذا ولد في الشهر 7 يرجى له البقاء، وإذا ولد في 6 يكون قليل البقاء، أما في 8 فالغالب على الأجنة الموت، لأنه كان قد تحرك قبل ذلك وبقي مريضا حتى إذا كان في 8 ونزل فإنه يضعف عن مجابهة أحوال الدنيا فيموت مباشرة، بخلاف ما إذا خرج في 9 فالغالب عليهم الحياة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في سبب الشبه للأبوين أو أحدهما وسبب الإذكار والإناث، وهل لهما علامة وقت الحمل أم لا؟ تقدم ذكر قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل. فقالت أم سليم رضي الله عنها: واستحيت من ذلك، وهل يكون ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها،
هنا في الموضعين ذكر أم سليم، السائلة هي أم سليم، والأظهر أنها ما استحت، لأنها هي التي سألت، وإنما التي استحت هي أم سلمة راوية الحديث، فقالت أم سلمة: وهل يكون ذلك؟ ففي رواية صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: نعم. فهنا هذا إما أن يكون خطأ من النساخ، وإما أن يكون وهما من ابن القيم. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: تربت يداك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لي: لم تدفعني؟ فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. فقال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: أردت أن أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله تعالى. فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي مسند الإمام أحمد عن من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقال رجل من قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فجاء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك. فتضمنت هذه الأحاديث أمورا: أحدها أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، خلافا لمن يزعم من الطبائعيين أنه إنما يخلق من ماء الرجل وحده. وقد قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
وهذا في حد ذاته آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، لأن الأطباء السابقين قبل الإسلام كانوا يقولون: إنما يكون خلق الجنين من ماء الرجل وحده إذا صادف البويضة، وكانوا لا يرون أن مني المرأة لها علاقة بالخلق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث الصريحة الدالة على أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، مع قوله جل وعلا: خلق من ماء دافق يدفقه الرجل وتدفقه المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. فهذا دليل وآية من آيات الله على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خالف الطبائعيين والأطباء في زمانه. وقد أثبت الطب الحديث أن الجنين إنما يتكون من مني الرجل والمرأة معا. نعم.
قال رحمه الله: قال الزجاج: قال أهل اللغة: التريبة موضع القلادة من الصدر، والجمع ترائب. وقال أبو عبيدة: الترائب معلق الحل على الصدر، وهو قول جميع أهل اللغة. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صلب الرجل وترائب المرأة، وهو موضع قلادتها. وهذا قول الكلبي ومقاتل وسفيان وجمهور أهل التفسير، وهو المطابق لهذه الأحاديث. وبذلك أجرى الله جل وعلا العادة في إيجاد ما يوجده من بين أصلين كالحيوان والنبات وغيرهما من المخلوقات. فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنثى، كما ينعقد النبات من الماء والتراب والهواء. ولهذا قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فإن الولد لا يتكون إلا من بين الذكر وصاحبته، ولا ينتقض هذا بآدم وحواء أبوينا ولا بالمسيح، فإن الله سبحانه مزج تراب آدم بالماء حتى صار طينا، ثم أرسل عليه الهواء والشمس حتى صار كالفخار، ثم نفخ فيه الروح، وكانت حواء مستلة منه وجزءا من أجزائه، والمسيح خلق من ماء مريم ونفخة الملك، وكانت النفخة له كالأب لغيره. قال رحمه الله: فصل. الأمر الثاني أن سبق أحد المائين سبب لشبه السابق ماءه، وعلو أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي ماءه. فها هنا أمران: سبق وعلو، وقد يتفقان وقد يفترقان. فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاه، كان الولد ذكرا والشبه للرجل. من سبق ماء المرأة وعلى ماء الرجل، كانت أنثى والشبه للأم. وإن سبق أحدهما وعلى الآخر، كان الشبه للسابق ماءه، والإذكار والإناث لمن على ماءه. ويشكل على هذا أمران: أحدهما أن الإذكار والإناث ليس له سبب طبيعي، وإنما هو مستند إلى مشيئة الخالق سبحانه. ولهذا قال في الحديث الصحيح: فيقول الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ شقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء ويكتب الملك. فيكون الولد ذكرا أو أنثى مستند إلى فكون الولد ذكرا أو أنثى مستند إلى تقدير الخلاق العليم، كالشقاوة والسعادة والرزق والأجل. وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلم وحده، والذي في صحيح البخاري إنما هو الشبه، وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه. ولهذا قال: فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه له.
طبعا في صحيح مسلم بعض الزيادات التي تكون مخالفة لما في صحيح البخاري، فيكون القول ما اتفق عليه البخاري ومسلم، مثل ما سبق قبل قليل أن أم سليم هي اللي استحت، هذه الرواية في مسلم وهو وهم كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: الأمر الثاني أن القافة مبناها على شبه الواطئ لا على شبه الأم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الملاعنة: انظروها، فإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لشريك ابن السحماء، يعني الذي رميت به، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لهلال ابن أمية. فاعتبر شبه الواطي ولم يعتبر شبه الأم. ويجاب عن هذين الإشكالين: أما الأول فإن الله سبحانه قدر ما قدره من أمر النطفة من حين وضعها في الرحم إلى آخر أحوالها بأسباب قدرها، حتى الشقاوة والسعادة والرزق والأجل والمصيبة، كل ذلك بأسباب قدرها. ولا ينكر أن يكون للإذكار والإناث أسباب، كمال الشبه أسباب لكون السبب غير موجب لمسببه، بل إذا شاء الله جل وعلا جعل فيه اقتضاءه، وإذا شاء سلبه اقتضاءه.
طبعا هذه مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا رتب الأشياء على الأسباب، ولكن القاعدة المضطردة عندنا أن السبب غير موجب لمسببه حتى يكون خلق الله. يعني مثلا أنت تأخذ الماء لتشرب، فالله جل وعلا جعل في الماء خاصية الري، لكن قد تشرب ولا يذهب ظمأك، لأن الله لم يريد أن يعني تروى فلا تروى. الله جل وعلا جعل في الإطعام خاصية الإشباع، لكن إذا لم يردك أن تشبع فربما تأكل وتأكل ولا تحس بالشبع، حتى أنك ربما تصل إلى حد التقيؤ وأنت ما تحس أنك شبع. فإذا هذه مسألة أخرى انتبهوا، مثل العين كما ذكرنا، العين خاصيته النظر، لكن الله قد يسلب منه موجب سببه.
وإذا شاء رتب عليه ضد ما هو سبب له، وهو سبحانه يفعل هذا تارة وهذا تارة. الموجب مشيئة الله وحده، فالسبب متصرف فيه لا متصرف،
نعم،
محكوم عليه لا حاكم، مدبر لا
مدبر. نعم، بكسر الباء.
فلا تضاد بين قيام سبب الإذكار والإناث وسؤال الملك ربه تعالى أي الأمرين يحدثه في الجنين، ولهذا أخبر سبحانه
قد يكون سؤال الملك أيضا، يعني سؤال الملك نفسه يا ربي ذكر أم أنثى، قد يكون سؤال الملك نفسه أيضا من الأسباب، سؤال الملك من الأسباب، بمعنى أن الملك يجري يفعل في الجنين الأسباب التي تجعله ذكرا، يفعل الجنين في الجنين الأسباب التي تجعله أنثى. نعم،
ولهذا أخبر سبحانه أن الإذكار والإناث وجمعهما هبة محضة منه سبحانه راجع إلى مشيئته وعلمه وقدرته. فإن قيل فقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى مثل قوله ما الرزق وما الأجل، وهذا لا يستند إلى سبب من الواطئ وإن كان يحصل بأسباب غير ذلك. قيل نعم، لا يستند الإذكار والإناث إلى سبب موجب من الوطئ، وغاية ما هناك أن ينعقد جزء من أجزاء السبب وتمام السبب من أمور خارجة عن الزوجين، ويكفي في ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه فاستناد الإذكار والإناث إلى مشيئته سبحانه لا ينافي حصول السبب، وكونهما بسبب لا ينافي استنادهما إلى المشيئة ولا يوجب الاكتفاء بالسبب وحده. وأما تفرد مسلم بحديث ثوبان فهو كذلك، والحديث صحيح لا مطعن فيه، ولكن في القلب من ذكر الإناث والإذكار فيه شيء، هل حفظت هذه اللفظة أو هي غير محفوظة؟ والمذكور إنما هو الشبه كما ذكر في سائر الأحاديث المتفق على صحتها، فهذا موضع نظر كما ترى، والله أعلم.
الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني حديث ثوبان الظاهر أن هذه غير محفوظة، المذكور إنما هو الشبه كما ذكر في سائر الأحاديث المتفق عليه. إذا عندكم أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان.
كاذب ممكن إيه، بس المشكلة مو هنا، المشكلة ماذا تفعل في من حملت ثم بقي الحمل معها وبعد سنتين أنجبت، هنا المشكلة. هو يحتمل كلامك أن يمكن نقول أنه ممكن يكون في حمل كاذب، لكن المشكلة في الوقائع اللي وقعت مثل الضحاك وهاريم بن حيان ولد بعد السنتين، حتى قالوا سموه الضحاك لأنه ولد وله أسنان، وهرم بن حيان ولد وهو يقول هش وبش، يعني إيه؟ طب الحديث ولا يستطيع أن ينفي، لأن طب الحديث الحين شيء قاعد يسوون تدري ولا لا؟ أول ما يصير 9 أشهر يلا جيبون نطلع بالقوة، هم ما يخلون الطبيعة، هم ما يخلون، يبون فلوس، يبون يسوون عملية عشان فلوس، لا يسمعنا لا الطب يرفعون عينها قضية. ها 9 أشهر نعم، الأصل أنك تخلي، لكن الأفضل أنك تمشي المرأة، تمشي المرأة، تخليها تمشي وتصعد، وإذا ما جاها الطلق خليها تصعد درج يجيها الطلق قطعا. الدعاء من القدر، الدعاء من القدر. الحين بسألك السؤال، الحين كون الإنسان رزقه مكتوب صح ولا لا؟ طيب يسعى وراء رزقه ولا ما يسعى؟ هذا من السبب، فالدعاء من السبب. شقينا وسعيد؟ لا لا، ما له علاقة، ما له علاقة. شقينا وسعيد بناء على فعله، بناء على ما يعلمه الرب من أحواله. لا شك هذا يستفيد من الإنسان ويزداد إيمانا ويعظم في قلبه وفي عقله وفي عينه أفعال الرب تبارك وتعالى. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين ذكر دقة بعض المخلوقات بصورة يعجب منها المرء، لما يتكلم عن العين وكيفية الأبصار، أو يتكلم عن الضرس وكيفية الإخراج والإنبات، أو يتكلم عن الأمعاء وكيفية العمل. يعني حنا من يوم نولد إلى الآن وحتى نموت بس ناكل. طيب سؤال الآن يطرح نفسه، وش اللي يخلي المعدة يودي الفيتامين دال إلى المكان المناسب؟ تخيل لو أن الفيتامين سين جاء إلى العين، العين بيتضرر. الفيتامين دال لازم يجي عند العظم، لو جاء إلى مكان ثاني، لو جاء عند الشعر ما يصير. فرب العالمين قسم شيء دقيق فوق خيال المتخيلين. لذلك يقول بعض العلماء المتخصصين في علم الأنفس، يقول إن المتأمل في نفس خلقة الإنسان يرى مصانع مصغرة من المخلوقات العلوية والسفلية. يعني حتى هو تعمق إلى درجة أنه يقول في جسم الإنسان سبوعيات، لو لم تكن هذه السبوعيات موجودة لانتشرت الجراثيم الضارة فهي تأكل الجراثيم الضارة. شيء غريب. يقول أن في جسم الإنسان في وزارة اسمها وزارة البلدية تنظف، لو أنهم ينامون ويتكاسلون طرقات تتسكر. فدقة متناهية، ما يمكن. فيها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل شيء. لا شك أن هذا من العلم. نعم، وهذه داخلة في قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك علماء الطب ينبغي أن يكونوا أرق الناس قلوبا، وعلماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء، وعلماء البحار، وعلماء الفضاء، وعلماء الجيولوجيا، ينبغي أن يكونوا من أرق الناس قلوبا لما يرون من عظيم صنعة الباري سبحانه وتعالى. فيك بارك. نص دقيقة. لا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك.